بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو المورد الزلال في التنبيه على اخطاء تفسير الظلال.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال العلامة الدويش رحمه الله تعالى، الموضع 16، قال في الجزء الأول على قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، كيف؟ هل بعثهم من موت ورد عليهم الحياة؟ هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية فلا يجزع ولا يهلع هلع الآباء ذلك؟ كذلك لم يرد عنه تفصيل، فلا ضرورة لأن نذهب وراءه في التأويل لئلا نتيه في أساطير لا سند له، كما جاء في بعض التفاسير: إنما الإيحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن الله وهبهم الحياة من غير جهد منهم، في حين أن جهدهم لم يرد الموت عنهم. قال الشيخ وأقول: قوله هل بعثهم من موت ورد عليهم الحياة، هذا ظاهر القرآن، وهو الذي قاله أهل التفسير كما رواه ابن جرير باسم رضي الله عنهما قال: كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله موتوا، فماتوا، فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم، فذلك قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أناس حذر الموت، الآية. وبهذا صرح ابن جرير وابن الجوزي والبغوي وابن كثير والخازن والشوكاني وغيرهم في تفاسيرهم. وقوله هل خلف من ذريتهم خلف، هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية، أقول هذا فيه نظر، لأنه خلاف ظاهر الآية، والعبارة عن الظاهر يحتاج إلى دليل، وأيضا هذا خلاف ما قاله المفسرون فيكون مردودا. وقوله فلا ضرورة لأن نذهب وراءه في التأويل لئلا نتيه في أساطير لا سندها، كما جاء في بعض التفاسير، أقول لقد وقع فيما فر منه أو أعظم، وذلك أنه ترك ما قاله المفسرون ثم قال ما لم يسبق إليه، وهو قوله هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية إلى آخر كلام.
هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية إلى آخر كلامه،
وهذا في الحقيقة تناقض، والله أعلم.
أصول العلماء يخبط خبط عشواء، بينما ترى سيد قطب يقول فلا ضرورة لأن نذهب وراءه لئلا نتيها في أساطير لا سند لها، كما جاء في بعض التفاسير. يبقى إذن هو هنا يشترط سيد قطب ليه الإسناد، المفترض أن إحنا أننا لا نذهب إلا إذا كان مسندا، لأن يقول لئلا نتيها في أساطير لا إسناد له. طيب، جيد هذا، أن الإنسان إذا ذهب إلى قول أن يذهب إلى قول له مستند، جيد هذا، لكنك تراه سريعا يقول ماذا؟ إنما الإيحاء الذي يتلقاه القلب منه. انظر كيف رد إيه وقبل إيه، يعني رد قال إحنا لا ينبغي أن إحنا نفيه في أساطير لا سند له، ثم يحيل على ماذا؟ على إيحاء قلبه. إنما الإيحاء الذي إيه؟ الذي يتلقاه القلب، يعني حدثني ايه قلبي عن ربي. طيب، هل نقدم ايحاءك الذي تلقاه القلب على ما ذكره المفسرون الفطاحل العلماء امثال ابن جرير وابن الجوزي وابن كثير والبغوي والشوكاني وهؤلاء، هل نقدم هذا الايحاء عليه؟ ثم ايضا ما الظاهر؟ ألم تر الذين خرجوا من دارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا، قوم أمتهم الله وأحيا، هذا هو الظاهر. نعم.
قال الموضع السابع عشر. قال سيد قطب في الجزء الاول على قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والارض ولا هو حفظهما. وقد جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في موضع التجريد المطلق على طريقة القرآن في التعبير التصويري، لأن الصورة هنا تمنح الحقيقة المراد تمثيلها للقلب قوة وعمقا وثباتا. القرآني يتجه إلى رسم صور للمعاني تجسمها للحس، فتكون فيها أوقع وأعمق وأحسن. ويحسن أن أضيف هنا أنني لم أعثر على أحاديث صحيحة في شأن الكرسي العرش تفسر وتحدد المراد مما ورد منها في القرآن، ومن ثم أوثر ألا أخوض في شأنها بأكثر من هذا البيان.
ما البيان؟ إن ما في كرسي ولا في عرش، هذا هو البيان، ما في كرسي ولا في عرش. طيب ماذا يا سيد يا قطب؟ إنما هي صورة معنوية أراد الله أن يصورها في صورة حسية. وما الصورة المعنوية؟ هيمنة، سيطرة. فالكرسي يستخدم عادة في معنى الملك، أقول كرسي الملك، عرش الملك. فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض فقد وسعها سلطانه، يبقى وسع كرسيه السماوات والأرض وسع سلطانه. العرش هيمنة سيطرة، وليس عنده تفسير للكرسي ولا تفسير للعرش ولا رجوع لتفاسير هذا. فهو قال أنا عندي أن المعنى هو الهيمنة والسيطرة والملك والسلطان، ليس الكرسي، ليس هناك كرسي حقيقي وليس هناك عرش حقيقي، ما عندي شيء يفسر لها العرش الحقيقي والكرسي الحقيقي، فأنا قائل بهذا. هذا كلام. نعم، طبعا هذا الرجل معدوم، معد من كتب السلف والقناعة، ما يبدو أنه رجع لتفسير السلف، لكنه يقدم إيحاء قلبه يقدم على تفسير السلف. نعم ماشي.
قال العلامة الدويش رحمه الله تعالى: الكلام على هذا من وجوه. الوجه الأول قوله: فالكرسي يستغنى عن الملك، كلام باطل، لأن الملك عام للكرسي وغيره. وأما الكرسي فهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: موضع القدمين، رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. الوجه الثاني أن هذا الكلام يدل على نفي الكرسي وهو باطل بالكتاب والسنة.
ورد الكرسي أيضا هو العلم، فهذا أيضا مردود ولم يصح، هذا ما صح، لما تفسير الكرسي بموضع القدمين هذا والذي صح عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
الوجه الثاني أن هذا الكلام يدل على نفي الكرسي وهو باطل بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمثل هذه الآية، وأما السنة فقد دل على إثبات الكرسي أحاديث كثيرة، من ذلك حديث ابن مسعود الذي رواه البيهقي في الأسماء والصفات وابن خزيمة في كتاب التوحيد، وقال: ما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء. وهذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، إن مثله لا يقال بالرأي. الوجه الثالث قوله: لم أعثر في شأن الكرسي والعرش على أحاديث صحيحة. جوابه أن يقال له: قد ثبت في شأنهما أحاديث كثيرة في الصحيح والسنن وغيرها، أشير إلى بعضها، منها حديث ابن مسعود المذكور، ومنها حديث العباس الذي رواه أبو داود والبيهقي وسكت عليه أبو داود، ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوق عرش الرحمن. ومنها حديث جويرية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها علمها أن تقول سبحان الله زنة عرشه، رواه مسلم، والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة والله أعلم.
أخي بيقول كان يقول عن سيد قطب أنه يفسر القرآن كأنه يتنزل عليه من السماء. مين اللي سمع هذا؟ أنت سمعتها بنفسك؟ سمعت ولا حد قال لك؟ طب ممكن تجيب لنا المكان ده؟ عندك شريط ده؟ ماشي هات الموضع ده. نعم. لكن وكشك جاهل بحال السلف أيضا لا غضضت أن يشرح أن يثنى على سيد قطب يقول هذا الكلام. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة آل عمران. الموضع 18. قال سيد قطب في الجزء الأول قال: وتذكر عدة روايات أن الآيات من الأولى إلى 83 نزلت في الحوار مع وفد نصارى نجران اليمن الذي قدم المدينة في 9 للهجرة. ونحن نستبعد أن تكون 9 هي زمن أول هذه الآيات، فواضح من طبيعتها وجوها أنها نزلت في الفترة الأولى من الهجرة حيث كانت الجماعة المسلمة.
من طبيعتها وجوها ولا وجوها؟
من طبيعتها وجوها أنها نزلت في الفترة الأولى من الهجرة حيث كانت الجماعة المسلمة بعد ناشئة، وكان لدسائس اليهود وغيرهم أثر شديد في كيانها وفي سلوكها. وسواء صحت رواية أن الآيات نزلت في وفد نجران أم لم تصح.
نعم هو كده، سواء صحت الرواية أن الآيات نزلت في وفد نجران أو لم تصح، أنا شايف أنه طبيعة الآيات وجو الآيات أنه ليس كذلك. العجيب سبحان الله يقول سواء صحت الرواية، مش إلا إذا صحت الرواية، يعني الذي يخاف يقول إيه؟ يقول أنا يترجع عندي كذا كذا إلا إذا صحت رواية، إذا صحت الرواية في ذلك رفع الإشكال. لكن يقول سواء صحت الرواية أو لم تصح، يعني أنا أعلم حتى لو صحت الرواية أنا أعلم، لو كتب الرواية مسندة لرسول الله فأنا أعلم، هذه الرواية يرويها الصحابي أنا أعلم من الصحابي. انظر لهذه الجرأة، هذا الرجل الذي يكتب بقلبه، لم يكتب بقلبه، هذا الرجل الذي يكتب بقلبه، هذا الرجل الذي عنده كيت وكيت غفر الله له، لقد كان يكتب بروحه لا بقلمه كما يقول الآخر، بروحي بقلبي بكذا وكذا، حتى ولو كتب الضلال يمدح الإنسان. ده أنت الآن تقولون إذا كان يمكن أن يعتذر لهذا الرجل فلا اعتذر له أبدا، لأنه يكتب بقلبه، يعني معناه أنه ما يقول بلسانه، فانه قد يتصور ان ممكن ان الانسان ممكن يقول بلسان ما ليس في قلبه، ممكن يبقى اهون شوي، لكن يكتب بقلبه بقلبه يحرف بقلبه. تخيلوا يا اخواني لو كانت السلفيه موقوفه على هؤلاء، هل كان يتعلم الناس السلفيه يوما ما؟ هل كان سيد قطب سيعرف ما عنده؟ ده هم الى الان يقولون يعني السلفيه عندكم يا سيد قطب، ما فعل سيد قطب؟ ما ركوش الكلام إلى سيد قطب. طيب وبعدين؟ خلاص سيدنا سيد قطب. لا هو ما عندكم من الكلام في المظاهرات والإضرابات وال... خلاص السلفية ما هذه ما ليس إلى هذه المسألة. بعدين ما عندكم من الكلام في الخلفاء السلاطين؟ لا ما عندكم من الكلام في العلماء؟ ما عندكم من الكلام في ما عندنا إلا الكلام في الدين، هذا كله دين. مر معنا اليوم في إصابة عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ وفي أحلك الظروف وشد الأحوال ويؤسس للأمر من بعده حتى لا يختلف الصحابة، فبينما هو كذلك جاءه غلام وأثنى عليه رضي الله عنه ثناء عطرا، ثم قال له عمر ردوا علي الغلام هذا. فلما ردوه قال له: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. بهذا حفظ الدين يا أخواني، بهذا حفظ الدين، حفظ الدين بالتركيز على هذه الأشياء. في الصحيحين لما سألت معاذة عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لا خرجت على حاكم ولا عملت مظاهرات ولا غيرت دين ولا ردت سنة ولا عبثت بكتب السلف
ولا رفعت قدر أهل بدع وأهواء، ده مجرد سؤال. يا أم المؤمنين، ما بال الحائض؟ لماذا يعني لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال. فماذا كان من عائشة رضي الله عنها؟ كان منها أن قالت يا إخوان، قالت أحرورية أنت، أنت من الخوارج، أحرورية أنت، يكفيك النص، كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هو ده الجواب، هو ده الجواب. والإمام مالك يأتيه رجل فيقول يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما قال له الاستواء يعني الاستيلاء، ولا قال للإمام مالك رحمة الله عليه أنا يبدو لي من طبيعة الآيات وجو الآيات إن ما فيش حاجة اسمها كرسي والعرش، إنما ده رمز للسلطة والسيطرة والهيمنة، يبقى نفسر كل مواضع العرش في القرآن والكرسي في القرآن على الهيمنة والسيطرة كده، جو الآيات كده، سواء صح بذلك أو لم يصح. بالله عليكم يا إخواني، كان يمكن للإمام مالك أن يرد عليه كيف؟ إنما رد الإمام مالك على هذا الرجل اللي بس قال الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ ماذا فعل معه الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ أطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم قال يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد لمجرد سؤال. إنما أنت وقت تنزل في الميدان مش مشكلة، أخرج على سلطان ما فيش مشكلة، أقف مع الإخوان ما فيش مشكلة، نحي كتب السلف اللي تدرسها ما فيش مشكلة، أصول السنة نعطيها أجازة ما فيش مشكلة، العلماء نطعن فيه ما فيش مشكلة، كل هذا لا إشكال عندك، ما الإشكال إذن؟ فسيد قطب يقول هذا الكلام، ومع ذلك ما روج لسيد قطب. على فكرة إخواني، الذي أسند سيد قطب في الأمة ليس الإخوان، الذي أسند سيد قطب وجعل له قدرا معينا من يزعم السلفية، الذي روج له، الذي قال إن إصبعا أبت مش عارف إيه أن تفعل إيه، هذا الشهيد، هذا الذي رفض أن يستجيب للطغاة، هذا الذي هذا الذي. ولهذا إذا أردت أن تختبر واحدا اذهب إليه وقل له ما تقول في سيد قطب، أحسنهم سيجيبك. سيد قطب كغير من العلماء يصيب ويخطئ، وبعدين الرجل أديب، يعني الرجل أديب، يعني ما لا ننزل عليه منازل العلماء وكذا، الرجل أديب سوف يقول لك هذا. مع كل هذه الطوام، بعضهم يقول لما حصرته في هذا ماذا قال لي، وهذا رجل مؤلفات في السوق، يقول لكن سيد قطب لم يكن يقصد هذه المعاني التي تقولها، لم يكن يقصد، اطلعت الغيب، لم يكن يقصد، لم يكن يقصد. ولهذا ترجمه السيد قطب بما لم يترجم به لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يعني انتشر في أوساط السلفيين سيد قطب أكثر من انتشار محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا للجهل بالمنهج السلفي. فسيد قطب هنا يقول ماذا يقول؟ يقول وسواء صحت رواية أن الآيات نزلت في وفد نجران أم لم تصح. رد عليه الشيخ قائلا أقول قول، ونحن نستبعد أن تكون التسعة هي زمن نزول هذه الآيات، إن كان قصده أن بعض الآيات نزل قبل التسعة فصحيح، كقوله تعالى قل الذين كفروا استغضبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. قال ابن كثير وبئس النهاية. قال ابن كثير وقد ذكر محمد بن إسحاق عن يسار عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع المدينة جمع اليهود، وذكر الآية التي تدل عليه على ذلك. وإن كان قصده أنها لم تنزل فيه مطلقا، لم تنزل فيه مطلقا، فهذا ليس بصحيح، لأن المفسرين ذكروا ذلك ولم يردوه. قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وذكر أهل التأويل أن الله عز وجل أنزل هذه الآية احتجاجا للنبي على الوفد من نصارى نجران الذين حاجوه في عيسى. وكذا قال ابن كثير والقرطبي والشوكاني والبغوي وغيرهم. نعم، وذكر عن الحاكم مثل هذا. وقوله وسواء صحت رواية أن الآيات نزلت في وفد نجران أم لم تصح، أقول كأنه متوقف في ذلك، وهذا يدل على أنه لم يطلع على هذه الروايات الكثيرة الصحيحة وأقوال المفسرين، أو لم يتأملها، وإلا لم يتوفق
ولا لم يتوقف صح ذلك وقد صح نزولها فيهم كما في هذه الروايات وغيرها. المشكلة مش في أنه يقول لم تصح الرواية. هذا أمر ربما يبدو عاديا، قد لا تصح الرواية عندي سندا فلا أقول بما دلها، لكن المشكلة أن السيد قد ماذا قال؟ قال وسواء صحت رواية أن الآيات نزلت في وفد نجران أم لم تصح، يعني حتى لو صحت لن أقول بها. وهل يقول عالم هذا؟ فأي أديب هذا؟ يقولون هذا أديب، لا تحكم عليه بحكم العلماء، أديب يفسر القرآن. متى عرفنا أن أديبا يفسر القرآن؟ إن الذي يفسر القرآن عنده من المؤهلات ما ليس عند أحد. إن الذي يفسر القرآن يحتاج إلى العلم بالسنة، إن الذي يفسر القرآن يحتاج إلى العلم باللغة، إن الذي يفسر القرآن يحتاج إلى العلم بالعقيدة، إن الذي يفسر القرآن يحتاج إلى العلم بالتاريخ والسيرة ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذي يفسر القرآن لابد أن يكون عالما بالفقه والأحكام الفقهية. إن الذي يفسر القرآن لابد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، وأن يكون عالما بالمطلق والمقيد باب أصول الفقه كله، لابد أن يكون عالما. باختصار، إن تفسير القرآن زبدة العلم كله. طيب نكتفي بهذا.